العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل الشيخ محمد، رجاء حسنه على مراتب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاء حسنه على مراتب، بكلها يحتج في المطالب، وما يكون قد أتى من طرق، فإنه إلى الصحيح يرتقي، وإن تجد قولا لهم يلوح، هذا الحديث حسن صحيح. فإن يكن فردا فللتردد، في ذلك الناقل ذي التفرد، وإن يكن ليس بفرد ثقفا، فباعتبار سندين وصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنا أن الناظم رحمه الله بعد أن فرغ من تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين أساسيين، ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها وهو المسمى بالمتواتر، وهذا المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، ثم القسم الثاني وهو ما ورد إلينا بطرق محصورة، وهذا الحصر إما بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا ما أسميناه خبر الآحاد. وسبق معنا من كلام الناظم رحمه الله أن خبر الآحاد ينقسم إلى المقبول والمردود، وسبب انقسامه إلى ذلك حال الراوي، ولهذا سبق معنا أنه الناظم رحمه الله قال: ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. وعلى هذا الأساس قسمنا خبر الآحاد باعتبار القبول والرد إلى قسمين أساسيين: قسم المقبول وقسم المردود. والمقبول هو ما توفرت فيه صفات القبول، والمردود هو ما لم تتوفر فيه صفات القبول، إما بثبوت صفات الرد أو بعدم ثبوت صفات القبول وهو المتوقف فيه. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان أقسام الحديث المقبول، يعني إذن التقسيم الأساسي خبر المتواتر وخبر الآحاد. خبر متواتر لما كان كله قطعيا يفيد العلم القطع الضروري لم يكن مجالا للبحث في علم مصطلح الحديث، إذ علم مصطلح الحديث معني بتمييز المقبول من المردود من أحاديث النبي أو مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان المتواتر كله مقبولا بل مقطوعا بصحته لم يكن مجال بحث في هذا الفن. ما هو إذن الذي هو مجال للبحث في هذا الفن؟ أخبار الآحاد، إذ تحتمل القبول والرد. فالناظم رحمه الله قسم إذن الخبر الآحاد قسمين إلى المقبول والمردود، والمقبول أيضا ليس على منزلة واحدة بل هو متفاوت في تمكن صفات القبول منه. ولهذا أول ما ذكر الناظم رحمه الله ذكر لنا الحديث الصحيح لذاته، وهو ما حاز على أعلى مراتب القبول، وهي الشروط الخمسة التي سبقت معنا في قوله: فخبر الآحاد حيث كان الوصل في إسناده استبان، هذا الشرط الأول، بنقل عدل هذا الشرط الثاني، ضابط قد كمل هذا الشرط الثالث، ولم يكن عندهم معللا هذا الرابع ولا يرى الشذوذ من صفاته هذا الخامس فهو الصحيح عندهم لذاته. هذا هو أعلى المراتب. ثم بين لنا الناظم رحمه الله كما سبق في الدرس الماضي أن المرتبة العليا وهي الحديث الصحيح أيضا متفاوتة فيما بينها وإن لم نميزها باسم خاص، يعني الحديث الذي يوصف بأنه صحيح هو أيضا في داخله مراتب، غير أننا لم نسمي كل مرتبة منها باسم. طيب كيف نتعامل معها؟ التعامل معها يكون على أساس أن يقال هذا حديث صحيح وهذا أصح، وهذا ما ذكره الناظم في الدرس الماضي في الأبيات وذاك ذو تفاوت في الصحة. ثم يبدأ الحديث الصحيح الذي ذكرنا شروطه الخمسة يخف، يعني تصور معي أخي الكريم أصح الأحاديث في الدنيا وهو ما وصف بأنه أصح الأسانيد أو ما رواه البخاري ومسلم ما اتفق عليه، هذا ما حاز على أعلى المراتب. ثم تبدأ هذه الشروط تخف قليلا 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 إلى أن يصل إلى أدنى مرتبة من مراتب الصحيح. طيب بعدها أي ماذا سيكون؟ هناك مرتبة ثانية وهي المسمى بالحديث الحسن. إذن الحديث الحسن ما هو؟ هو حديث توفرت فيه صفات القبول لكن على أدنى مراتبها، بينما الحديث الصحيح هو الحديث الذي حاز على مراتب القبول على شروط القبول الخمسة التي سبقت معنا، غير أنه حاز على أعلى. وكما ذكرنا في الدرس الماضي هذا يمكن أن نمثل له بدرجات النجاح في أو التقديرات في تقديرات النجاح، فمن حاز على نسبة 85% هذا نحكم عليه بأنه ممتاز. طيب من نزل عن رتبة 85 فأخذ 84 أو 82 أو 80 هل هذا يعد ناجحا أم راسب؟ ناجح. طيب هل نجاحه مثل ذاك اللي أخذ 85؟ ما الفرق؟ ماذا ما هو الوصف الذي وصفنا نصفه به؟ جيد جدا. إلى 65 تحت 65 جيد صح؟ هذه المراتب كذلك يوجد نظيرها في الحكم على الحديث بالصحة، فمن حاز على أعلى صفات القبول وصف بأنه صحيح لذاته وهو ما توفر فيه شروط خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال، وعند الضبط قال الناظم تمام الضبط، يعني أن يوصف ضبطه بأنه على الكمال المطلوب. فإن خف ضبط الراوي بمعنى أن نسبة الخطأ عنده زادت قليلا لكنها لم تزد إلى درجة أن نصبح في شك من حفظه، لكنه أنزل من الأول، ماذا نسميه؟ نسميه الحديث الحسن. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة لما ذكر تعريف الحديث الصحيح لذاته وشروطه الخمسة التي سبقت معنا ثم عقبه بقوله فإن قل الضبط فهو الحسن لذاته، ما معنى قل الضبط؟ هل معنى ذلك أن الضبط عدم؟ لا، الضبط موجود لكنه ليس كمرتبة ضبط المذكور في الحديث الصحيح. ولهذا إذن القاعدة العامة حتى نتصورها جميعا معا، الحديث الصحيح متى يحكم على الحديث بأنه صحيح؟ إذا توفرت فيه ما هي؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام ضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال. طيب السؤال الآن فإن اختل شرط من هذه الشروط الخمسة ما الحكم؟ اختل إن عدم شرط من هذه الشروط الخمسة يصبح الحديث ضعيفا، اختل الشرط إن عدم الشرط فيصبح الحديث ضعيفا. الحالة الثالثة وهي بين البينين لم يختل الشرط
ولم يحصل على كماله، هذا هو المرتبة الوسطى المسمى حسنا. السؤال الآن، هل هناك شيء في الواقع يسمى حديثا حسنا؟ ها؟ في الواقع، في الواقع المحسوس، هو الحديث الصحيح معناه المحسوس ما هو؟ أن هذا الحديث أو الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قاله، صح؟ يعني لما نقول هذا حديث صحيح، ما هو، ما معنى هذا الكلام؟ يعني صدر هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وإذا قلنا هذا حديث ضعيف، ما معنى هذا؟ لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل يغلب على ظننا أنه لم يصدر عنه. طيب الحسن ما هو؟ هل في شيء ثالث؟ القسمة الواقعية، إما الخبر، إما أن نقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. من أين أتت إذن المرتبة الثالثة هذه التي وصفها أو ذكرها المحدثون وهي الحديث الحسن؟ الجواب أن الحسن شيء ذهني مبني على حكمنا وعلى ظننا، فإن غلب على ظننا ظنا غالبا راجحا أن هذا الحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكمنا عليه بأنه صحيح. وإن غلب على ظننا غلبة راجحة أن هذا الحديث لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكمنا عليه بأنه ضعيف. المرتبة الثالثة من أين؟ يغلب على ظننا غلبة ليست بذاك الرجحان أن الحديث هذا صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نحكم عليه؟ بالحسن. ولهذا إذن باختصار الحديث الحسن هو منزلة بين المنزلتين، كأن الحديث الحسن فيه شيء من الضعف ونسميه ضعف نسبي، يعني هو إذا ما قورن بالحديث الصحيح يكون فيه ضعف أم لا، لكن هذا الضعف هل يوجب رد الحديث وعدم قبوله؟ لا. إذن الحديث الحسن في الواقع فيه شيء من الضعف أم لا؟ فيه شيء من الضعف، وهذا الضعف هو الذي أوجب أن ننزله على عن مرتبة الصحة، إذ لو لم يوجد هذه النسبة من الضعف لما أنزلناه عن الصحة. طيب هذه النسبة من الضعف هل تستوجب رده وعدم قبوله؟ ولهذا لم ننزل به إلى مرتبة الضعيف، وقلنا هو بين البينين ومنزلة بين المنزلتين. ولهذا إذن حده أهل العلم بأنه منزلة بين المنزلتين. الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر أراد أن يوضح هذا المعنى فقال وإن خف الضبط فالحسن لذاته. الناظم رحمه الله هل ذكر تعريف الحديث الحسن؟ جاوبونا يا جماعة، هل ذكر تعريف الحديث الحسن؟ هل قال والحسن كذا وكذا أو وهو الحسن لذاته؟ لا. وهذا مما فات الناظم رحمه الله، وكان الأولى به رحمه الله أن يذكر تعريفا للحديث الحسن لكنه لم يذكره، فسقط منه ذكر الحديث الحسن ثم انتقل إلى النقطة التي تليها. فكان الأولى بالناظم رحمه الله أن يعرف الحديث الحسن لذاته ثم يتحدث عن بقية الأنواع. إذن الحديث الحسن مقبول أم لا؟ فهو إذن القسم الثاني من أقسام المقبول، ولهذا خبر الآحاد ينقسم إلى المقبول والمردود، والمقبول ينقسم أقساما. القسم الأول وهو الحديث الصحيح لذاته. ما هو تعريف الحديث الصحيح لذاته؟ هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يكون شاذا ولا معلولا. النوع القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول هو الحديث الحسن لذاته، ويمكن أن يؤخذ تعريفه من كلام الحافظ ابن حجر بقوله بأن نقول هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معلولا. فالفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح في خفة الضبط، وليس سوء الضبط، وليس تمام الضبط. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويمكن تعميم هذا الأمر فيقال الحديث الحسن هو الحديث الذي خف فيه واحد من شروط الحديث الصحيح فيشمل الشروط الخمسة. يعني إذا خف الحكم على الحديث بالاتصال، أو خف الحكم على الحديث بالعدالة الرواة، أو خف الحكم على الحديث بضبط الرواة، أو في انتفاء الشذوذ، أو في انتفاء الإعلان، هذا هو الحديث الحسن.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
الحديث الحسن هو شبيه بماذا؟ شبيه بمن؟ بالصحيح. في أي شيء؟ شبيه به في الاحتجاج، كما يحتج بالحديث الصحيح يحتج أيضا بالحديث الحسن، ولهذا هو عدة من أقسام المقبول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هو شبيه بالحديث الصحيح في أنه أيضا متفاوت في مراتبه. لما ذكرنا الحديث الصحيح ذكرنا أنه متفاوت في الصحة بسبب ماذا؟ بسبب تحقق الشروط فيه، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، بسبب تحري المخرجين الذين أخرجوا هذا الحديث، ولهذا قلنا ما أخرجه البخاري مقدم على ما أخرجه مسلم، وما أخرجه مسلم مقدم على ما أخرجه غير مسلم، وهكذا صح. وقلنا سبع مراتب، ما اتفق عليه الشيخان، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، وآخر مرتبة السابعة، الحديث الصحيح على شرط غيرهما. هذا مبني على اختلاف أو على تحري المخرجين. أيضا الحديث الحسن مراتب، وهذا ما ذكره الناظم في قوله وجاء حسنه على مراتبي. يعني اعلم يا طالب العلم أن الحديث الحسن أيضا مراتب، كما أن الحديث الصحيح مراتب، بكلها يحتج في المطالب. إذن الحديث الحسن مشارك للحديث الصحيح في كونه حجة يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه يغلب على ظننا أن هذا الخبر صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون في الشريعة بغلبة الظن، فمن غلب على ظنه أمر وجب عليه أن يعمل به. ولهذا قال وجاء حسنه على مراتبي. ما هو الذي جاء حسنه؟ جاء، لا عاد، إذا كان الصحيح كيف جاء حسن الصحيح؟ خبر، أي خبر الآحاد، ولهذا فخبر الآحاد حيث كان إلى آخره فهو الصحيح عندهم لذاته. وجاء حسنه يعني إذا جاء حسن هذا الحديث اللي هو خبر الآحاد أيضا على مراتب متفاوتة. ما هي مراتب الحسن؟ ثلاثة مراتب سيذكرها لنا الشارح رحمه الله. المرتبة الأولى ما قيل بصحته، يعني حديث حسن حكم عليه بعض الأئمة بإيش؟ بالصحة. طيب ما سبب حكم بعض الأئمة عليه بالصحة؟ أنه قريب من الصحة، ولهذا يعني كأنه مختلف فيه، بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يحكم عليه بالحسن. هذه المرتبة العليا. المرتبة الثانية ما اتفق الأئمة على تحسينه. المرتبة الثالثة ما قيل بضعفه، يعني حكم عليه بعض الأئمة بأنه ضعيف، وكل هذا ناشئ عن الحكم على الحديث هذا. بعض الأئمة يرى أنه تحققت فيه الشروط ولو الدنيا فيحكم عليه بالحسن، وبعضهم يرى أن هذا الراوي أو هذا نعم الراوي لم يحصل المرتبة الدنيا من الضبط مثلا، يعني على سبيل المثال. وأنا دائما أمثل بهذا المثال لأنه قريب إلى الذهن، يصور الصورة. نحن الآن لو أننا قررنا إجراء امتحان شفوي، ولجنة الامتحانات كانت مكونة من 3 أساتذة، ودخل طالب وسألناه 5 أسئلة. سألناه السؤال الأول فأجابه إجابة كاملة، السؤال الثاني أجاب إجابة كاملة، الثالث كذلك، الرابع كذلك، الخامس أجابه أيضا بإجابة كاملة. الدرجة من 10 كم نعطي؟ ها؟ في حد منكم بيقول نعطيه 9، نعطيه 8، نعطيه 7؟ لا، لأن ليش؟ الجواب كاملا لـ5 أسئلة. طيب يدخل الطالب الثاني، سألناه السؤال الأول لم ينطق بكلمة، السؤال الثاني لم ينطق بكلمة، الثالث أجاب جوابا خطأ تماما بعيدا كل البعد، وهكذا في 5 أسئلة. كم نعطي من 10؟ حد منكم بيعطيه 1.5؟ يا واضع السفر تمهل في وضعه، فإن السفر موضوع لوحده. ومن كان منكم مدرس يعرف طرائف الطلاب في أوراق الإجابات. هذا يعني واحد من الطلاب يستلطف أستاذه الورقة، الجواب تركه أبيض، فقال يا واضع السفر تمهل في وضعه فإن السفر موضوع لوحده، يعني تردد لعلك تعطيه 1 أو شيء. طيب الطالب الثالث دخل إلى قاعة الامتحان، سألناه السؤال الأول فأجابه كاملا، السؤال الثاني لم ينطق بكلمة، السؤال الثالث حام حول الحماء وكاد، السؤال الرابع قال سبحان الله أنا كنت أذاكر هذه المسألة قبل دخولي للقاعة لكن نسيت، والخامس أجابه. ها كم تعطي؟ 7. كم تعطي؟ 8. ها 5. من حصلوش واحد يشد عليه ويعطيه 3 أو 4. طيب السؤال الآن لنعتبر أنفسنا نحن لجنة الامتحان، لو سألنا الأخ اللي قال 8 لماذا 8، يقول نفسيا يقول والله يعني جاوب سؤالين والثالث حام حوله يلا مشيه أعطيه 6 أعطيه 5، والآخر يقول لك هذا لم يجب إلا سؤالا واحدا جوابا كاملا، أما الثاني حام حوله والثالث. يعني الآن النظرة إلى درجة هذا الطالب تختلف. بنفس الطريقة تحصل في علم الحديث، لو كان الراوي ضابطا بمعنى أنه قليل الخطأ، هل سنجد من يضعفه ويحكم عليه بأنه غير ضابط؟ هذا مثال للطالب الأول اللي أجاب الأسئلة 5. وأيضا عندنا مجموعة من الرواة لا يشك في أنهم غير ضابطين وأنهم سيئوا حفظ، لماذا؟ لأن غلطهم كثير جدا كثرة ظاهرة. إذن الخلاف في من؟ في هذا الذي يحكم عليه بأنه تعرف وتنكر، تارة تجد أنه غاية في الإتقان وتارة يخطئ. هذا الآن تختلف أحكام الناس عليه بناء على تصورهم، ولهذا أحيانا حتى الإمام الواحد قد يعرض عليه الراوي اليوم فيحكم عليه بأنه سيء حفظ، ثم قد يعرض عليه في مرة أخرى فيمشيه ويقول هو لين، هو مثلا خفيف الضبط أو حسن الحديث أو كذا، يعبر بعبارة التي لا بأس به، يعبر بعبارة تدل على أنه مقبول عنده. ولهذا أهل الحديث يقولون إن من أصعب علوم الحديث هو الحديث الحسن. لماذا؟ لأنه أمر نسبي، ليس أمرا قاطعا فاصلا. هنا أحيانا تميل نفسك إلى تحسين الحديث، وقد تسأل مرة أخرى فتقول لا أدري كيف حسنت هذا الحديث، والصواب أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه مبني على رواة هم في منطقة البرزخ، فيها تردد كما قلنا، منزلة بين المنزلتين. ولهذا الناظم رحمه الله لما قال وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب، يعني يحتج بها إذا حكمنا بأنه حسن. طيب، الحديث الحسن إذن راويه راوي خفيف الضبط. طيب، إذا روى هذا الحديث راو آخر خفيف الضبط أيضا، فصاروا كم؟ اثنين. خفيف ضبط ووافقه خفيف ضبط يصيران تام الضبط، كما يقال ضعيفان يغلبان قويا، مش ضعيفا، ضعيفان يغلبان قويا، والكثرة تغلب الشجاعة. القاعدة طبعا ليست على إطلاقها، لأن الشيخ محمد ما شاء الله يحتاج إلى 10 من الضعفاء حتى ها؟ لكن القاعدة عموما أن الأصل أن الكثرة قد تزداد، ولا يغرنكم يعني لو اجتمعوا عليه عدد كبير لعله يتراجع. فإذن التتابع ضعيفين يقوي من حديثهما، صح؟ ولهذا إذن نحن كما ذكرنا الراوي الحديث الحسن إنما أنزلناه إلى رتبة الحسن. لماذا؟ لخفة ضبطه. ما معنى خفة الضبط؟ يعني احتمال خطئه كثير، هو قليل إذا ما قرن بالضعيف، لكن إذا ما قرن بالحديث الصحيح سيكون كثيرا، صح؟ الأمر نسبي. طيب، فإذا إذن احتمال مثلا الراوي الحسن كم احتمال خطأه؟ قلوا 30% مثلا، صح؟ فإذا تابعه من هو مثله زال هذا الاحتمال ولا يزيد هذا الاحتمال الخطأ؟ يزول لمتابعة ذاك الآخر عليه. ولهذا الناظم قال وما يكون قد أتى من طرقه، يعني الحديث الحسن لذاته إذا جاء من أكثر من طريق، وشرط هذا أن يكون كلا الراويين في مرتبة الحسن لذاته، فإنه إلى الصحيح يرتقي. يعني إذن هذا الراوي الذي حكمنا على حسن حديثه بسبب خفة ضبطه إذا تابعه من هو مثله أو من هو فوقه ارتقى وتقوى حديثه وصار إيش؟ صحيحا لذاته. هل استمد قوته من ذاته أو من شيء غيره؟ من غيره. من إيش؟ ما هو الغير؟ الاجتماع، الطريق الآخر. ولهذا هذا نسميه الصحيح لغيره. وهذا هو النوع القسم الثالث من أقسام المقبول. إذن المقبول كم قسم إلى الآن؟ ثلاث. صحيح لذاته، ما هو تعريف الصحيح لذاته؟ هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يكون شاذا ولا معلولا. طيب، القسم الثاني الحديث الحسن لذاته، ما تعريفه؟ هو الحديث هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معلولا. القسم الثالث الحديث الصحيح لغيره، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ هو حديث حسن لذاته وآخر حسن لذاته اجتمعا فكونا حديث الصحيح لغيره. ولهذا تعريف الصحيح لغيره هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه إذا اعتضد، ولا يكون شاذا ولا معلولا. هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه إذا اعتضد. يعني إذا لم يعتضد حسن لذاته، لكن لما اعتضد بمثله صار إيش؟ صحيحا لغيره. طيب أيهما أقوى، الصحيح لغيره أو الحسن لذاته؟ صحيح لغيره. ولهذا إذن الترتيب صحيح لذاته والأعلى، ثم الصحيح لغيره، ثم المرتبة الثالثة الحسن لذاته. بقيت مرتبة رابعة أشار إليها الناظم رحمه الله في الأبيات من 85 إلى 87 في قوله: وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا، أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي الإرسال منه جاء، أو من يكون حاله قد جهلا، فاحكم بحسن ما له قد نقلا. وهو الحديث الحسن لغيره. ما هو الحديث الحسن لغيره؟ حديث الحسن لغيره هو حديث ضعيف لكنه جاء من طريق أخرى فتقوى بمجيئه من هذه الطريق فصار حسنا لغيره، إن جبر ضعفه وزال ضعفه وارتقى إلى مرتبة الحسن لغيره. فصار إذن المقبول كم قسم؟ أربعة أقسام: أعلاها صحيح لذاته، ثم صحيح لغيره، ثم الصحيح الحسن لذاته، ثم المرتبة الرابعة الحسن لغيره وهو في الأصل ضعيف لكنه ارتقى بمجيئه من طريق أخرى فانجبر ضعفه وصار حديثا حسنا لغيره. وسيأتي معنا تفصيل ما هو الضعف الذي ينجبر وما هو الضعف الذي لا ينجبر عند ذكر الأبيات البيت الخامس والثمانين. طيب أقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وذهب بعض المغاربة إلى تقديم صحيح مسلم لقول أبي علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وقول مسلمة بن قاسم في تاريخه حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع أحد مثله.
طيب نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الجمهور على أن صحيح البخاري أفضل وأصح من صحيح مسلم، وذهب الطائفة قليلة من أهل العلم إلى تفضيل صحيح مسلم وأنه أصح. ولهذا ذكرنا في الدرس الماضي أنه ما اتفق عليه الشيخان أصح وأقوى مما رواه البخاري. لماذا؟ لأنه حاز على الأصحية عند الجميع. ذكر الآن الشارح أقوال بعض أهل العلم في ممن قدم صحيح مسلم. قول أبي علي النيسابوري شيخ أبي عبد الله الحاكم: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني نفى وجود كتاب أصح من صحيح مسلم. هذه بعض أهل العلم تأولها على أنها نفي لوجود كتاب أصح من مسلم، لا يعني هذا أن مسلما أصح من البخاري، فقد يكون في منزلة واحد. لو كان أبو علي النيسابوري يرى أن البخاري ومسلما في مرتبة واحدة، هل يصح أن يطلق هذه الكلمة ما تحت أديم السماء كتاب أصح من مسلم؟ صح. لو كان يرى أن البخاري ومسلم في مرتبة واحدة، إذن هذه ليست صريحة في تقديم مسلم على البخاري. قال أيضا قوله: وقول مسلمة ابن القاسم لم يضع أحد مثله، هذه فيها نفي للمثلية، فمن باب الأولى نفي لوجود ما هو أفضل منه. ولهذا قال: وأجيب
عن قول أبي علي بأنه غير مستلزم لصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري، بل يصدق بمساواته له في الصحة.
لكن عرف الناس استخدام هذه الكلمة ما تحت أديم السماء صح من كذا
تفضيل.
التفضيل مطلقا. نعم.
ولو سلم أنه مستلزم لذلك بناء على أن نفي الأصحية في العرف تستلزم نفي يستلزم نفي المساواة فمعارض بقول شيخه أبي عبد الرحمن النسائي ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل.
لا شك هو الآن وكأنه يعني شعر بضعف موقفه وأن عرف كلمة ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم يدل على أنه الأصح مطلقا، قال فإن سلم هذا فهو معارض بقول من قدم صحيح البخاري، ولا شك في ذلك لأن الجمهور على تقديم صحيح البخاري، وذكرنا في الدرس الماضي أوجه تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم في الأصحية، وذكرنا أنهما وجهان، وجه إجمالي وأن البخاري شيخ لمسلم، ووجه تفصيلي وهو أن شروط الصحة متحققة في البخاري أكثر منها في مسلم، شرط الاتصال، الرواة المتكلم فيهم في المسلم أكثر، الأحاديث المنتقدة في مسلم أكثر ونحو ذلك.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
وعن قول مسلمة بن قاسم بأنه إن أراد نفي المثلية في الصحة فممنوع، وإن أراد في الترتيب وجعل كل حديث وجعل كل حديث في موضعه في موضع يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وساق فيه ألفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في الأبواب كما فعل البخاري، فهذا لا يقتضي كونه أصح من كتاب البخاري.
أما عبارة مسلم بن القاسم لم يضع أحد مثله، فحملها الشارح على أنه يتحدث عن أمر غير الصحة، الصحة البخاري أصح، لكن جودة الترتيب عند مسلم أفضل. لماذا؟ لأن من طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان عنده حديث طويل وفيه أكثر من جملة، وكل جملة يمكن أن يستدل بها على مسألة، قطع الحديث وجعله أحاديث، فيذكر جملة منها في باب وجملة أخرى في باب مع أن الحديث واحد، وهذا ما يسمى بتقطيع الحديث في الأبواب. وأيضا قد يذكر الحديث من طرق لكن يفرقها في الأبواب، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات أورده البخاري في 7 مواطن من صحيحه مفرقة في أول الكتاب وفي الأثناء وفي الأخير وهكذا، فمن أراد أن يجمع طرق الحديث عسر عليه ذلك ولا لا، إلا إذا كان خبيرا بمواطن الحديث صحيح البخاري. بينما الإمام مسلم رحمهم الله جميعا ذكر الحديث بكل طرقه في موطن واحد بكل الروايات ولا يقطع الحديث، لذلك فضله خاصة بعض المغاربة فضل وليس حكم عليه بأنه أصح، فضله يعني في جودة الترتيب وسهولة التعامل من خلاله، وهذا سبب. السبب الثاني قالوا الإمام البخاري رحمه الله أورد بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة في أثناء الكتاب، بينما الإمام مسلم رحمه الله لم يورد بعد المقدمة إلا النزر اليسير جدا من الأحاديث الموقوفة، فيقولون لم يخلط كتابه بين الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الموقوفة. الأمر الثالث قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله راعى الفروقات في ألفاظ شيوخه، بينما الإمام البخاري لم يتحرى ذلك. كيف؟ أحيانا الإمام يورد الحديث عن شيخين من شيوخه فيقول حدثنا فلان وفلان، قال الإسنان أخبرنا فلان ثم يذكر المد. غالبا الأحاديث يدخلها الرواية في المعنى، فيكون لفظ الشيخ الأول فيه نوع فرق مع لفظ الشيخ الثاني. طيب الإمام البخاري يقول أهل العلم أنه يسوق الخبر، يقول حدثنا فلان وفلان ثم يسوق لفظا واحدا. طيب هو لفظ من من المشايخ؟ هل لفظ الأول أو لفظ الثاني؟ لا ندري. الإمام مسلم طريقته أنه يميز بين اللفظين، حتى إنه بلغ من تفريقه أنه مثلا يقول حدثني فلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. يعني حتى صيغة التحديث التي يعبر بها شيخه، واحد قال حدثنا شيخنا فلان والثاني لم يقل حدثنا بل قال أخبرنا، هل ثمة فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ هل ثمة فرق مؤثر؟ لا. فهذا إذن من المبالغة في إيش؟ في الدقة. هل هذا يطعن في صحيح البخاري؟ لا، لأن الرواية بالمعنى جائزة، واللفظ الذي رواه شيخاه يكاد أن يكون واحدا والمعنى واحد، فلا داعي للتفصيل والتدقيق، لكن لا شك أن دقة مسلم أفضل. ولهذا من هذا الجانب قيل إن الإمام مسلما رحمه الله قد أحسن وجود في ترتيب كتابه وصياغته أكثر من الإمام البخاري. ولهذا بعض أهل العلم حكم في المفاضلة بين الصحيحين بأن البخاري أصح صحة وأن مسلما أجود في الصياغة والترتيب، فقال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، يعني اختلف الناس وتشاجروا في أيهما أفضل البخاري أو مسلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين، يعني أي هذين تقدم، قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. إذن فاق الإمام البخاري من حيث الصحة، أحاديثه أصح. لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. وهذا ما عبر عنه الشارح في قوله إذا أراد نفي المثلية الصحة فممنوع، لأن البخاري أصح، وإن أراد في الترتيب ووضع كل حديث في موضع يليق به وجمع الطرق وسياقة الألفاظ من غير تقطيع لها في الأبواب فهذا صحيح ومقبول وهو مسلم.
قال الناظم رحمه الله ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري علما، ثم على شرط القشيري مسلمي، ثم على شرط فتن غيرهم، ثم حرف عطف لحقتها التاء، فالواو لا تكون إلا في عطف الجمل، وهي هنا للتراخي في الرتبة وجمع الضمير في غيرهم، مع
وهي هنا للتراخي في الرتبة. نعم، يعني ما كان على شرطهما بعد يأتي بعد ما كان على صحيح ما أخرجه مسلم، وجمع الضمير في غيرهم،
وجمع الضمير في غيرهم مع أنه عائد إلى البخاري ومسلم تعظيما لهما.
يعني هم الآن على شرط فتى، يفترض ما دام أنهم اثنان يقول ثم على شرط فتى غيرهما، لأن الأول ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، هو عبر بغيرهم فأتى بالجمع محل التثنية والتخريج، إما أن يقال إن أقل الجمع اثنان أو التخريج الذي خرجه الشارح قال تعظيما لهما. أحيانا الناء الدالة على العظمة، فعلنا وذهبنا ونحو ذلك. نعم. ومعنى البيتين؟
ومعنى البيتين أن الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه رتبته بعد رتبة ما أخرجه مسلم فقط، والذي على شرط البخاري فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شرطهما، والذي على شرط مسلم فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شرط البخاري فقط، والذي على شرط غيرهما رتبته بعد رتبة ما كان على شرط مسلم فقط.
ولهذا سبق معنا في الدرس الماضي أن قلنا أن تأخير ما كان على شرطهما البخاري ومسلم على ما أخرجه مسلم، لأن إخراج مسلم في صحيحه هذا يكسبه قوة وإجماع أهل العلم على صحته، بينما حكم لما نقول هو على شرط البخاري ومسلم هذا ظن نظنه وقد يخالف ذلك ما عند البخاري. نعم.
وقد اختلف أئمة الحديث في المراد بشرط البخاري ومسلم، إذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيره.
الأصل الآن لما كما ذكرنا في الدرس الماضي قولنا هذا حديث على شرط البخاري، طيب ما هو شرط البخاري؟ هل ذكره في صحيحه؟ لا. هل ذكره في كتاب آخر؟ لا. ولهذا هو تلمس من أهل العلم يريدون أن يعرفوا ما هو حكم، يعني ما هو شرط البخاري، وهل يا ترى لو عرض هذا الحديث على البخاري سيصححه أم لا. هذا ما يراد بصحيح على شرط البخاري. لذلك تنازع أهل العلم في المراد به، فقال الحافظ أبو الفضل
محمد بن طاهر المقدسي: شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقالته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده غير منقطع.
طيب هذا يعني شرط البخاري ومسلم عند ابن طاهر، وهذا غير مسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته. وسبق معنا أن بعض الرواة قد تكلم فيهم بعض الأئمة، فهذا أيضا غير مسلم. وتعقبه
شيخنا الحافظ عبد الرحيم بن العراقي بأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهما الشيخان أو أحدهما.
طيب وعلى هذا إذن هذا الراوي ضعيف أم أن الصواب أنه ثقة لكنه مختلف فيه؟
ثقة مختلف فيه.
ولهذا تعريف ابن طاهر هل هذا صحيح أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته؟
لا.
وقال
النووي وغيره: المراد بذلك أن يكون رجال إسناده في كتابيهما.
أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، يعني أن يكون البخاري ومسلم قد أخرج عن هؤلاء الرواة الموجودين في هذا الإسناد. هذا صحيح، هذا الذي اخترناه مع إضافة قيدين آخرين. الشرط الثاني أن يكون بنفس النسق، والشرط الثالث أن لا يكون شاذا ولا معلولا. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب، وما يكون قد أتى من طرقي فإنه إلى الصحيح يرتقي. قال الشارح رحمه الله: الخبر الحسن على قسمين: حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على سوء الحفظ، وحسن لذاته وهو.
وعلمنا الآن أن الحسن لغيره هو حديث ضعيف إن جبر بمجيئه من طريق أخرى،
وهو المراد هاهنا.
وحسن لذاته وهو المراد هاهنا. هل عرفه؟ وهذا فات الناظم رحمه الله، مع أنه دقيق في صياغة ألفاظ النخبة، لكن هذا من المواطن التي فاتته رحمه الله. وعرف
بأنه خبر متصل قل ضبط راويه العدل.
قل ضبط راويه العدل، هذا الفرق اللي بينه وبين الصحيح لذاته عند الحافظ ابن حجر. وذكرنا أن القلة أو الخفة قد تعتري الشروط الخمس.
وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا وليس بشاذ ولا معلل.
يعني هو ارتفع عمن يعد ما ينفرد به منكرا، اللي هو الراوي الضعيف، ولم يصل إلى مرتبة الحديث الصحيح.
ثم هو على مراتب متفاوتة كلها يحتج بها كالصحيح. قال الحافظ الذهبي: فأعلى مراتب الحسن
ثم هو على مراتب، وكل هذه المراتب يحتج بها كالصحيح، فهو إذن مشابه للحديث الصحيح في أمرين: في كون أنه يحتج به، وفي كونه متفاوت في الحسن، كما أن الصحيح متفاوت في الصحة. فأعلى مراتب الحسن.
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة.
محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك.
وأمثال ذلك، هذه أربعة أسانيد هي من أعلى الحسن. وقلنا نحن ما هي مرتبة، ما هي المرتبة العليا من الحسن؟ إيه، لكن ما هي وصفها؟ اللي قيل بصحتها، يعني هناك من أهل العلم من صححها، وسيأتي الآن، وهو قسم متجاذب،
وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.
إذن من هنا جاء أنها أعلى المراتب الحسن، لأن بعض أهل العلم من شدة قوة هذه الأسانيد الأربعة وأمثالها حتى إنها عدت من الصحيح، فهي إذن أعلى مراتب الحسن، وهي ما قيل حديث حسن قد قال بصحته بعض أهل العلم. ثم بعد ذلك،
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها، بعضهم يحسنها وآخرون يضعفونها.
هذه التي بعضهم يحسنها وآخرون يضعفونها هي أدنى مراتب الحسن، بقيت مرتبة بينهما ما هي؟ ها؟ المتفق على حسنها. نعم.
كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأ وخلق سواهم.
لا مش
أرطات وخلق سواهم، انتهى. ثم الحسن لذاته إذا أتى من طريق أخرى انجبر ما في راويه من قلة الضبط، وصار صحيحا، لكن لا لذاته بل لمتابعه،
لمتابعه. إذن هو ليس صحيحا باستقلاله، أو آسف، ليس حسن، نعم، ليس صحيحا باستقلاله كما سبق معنا في الحديث الصحيح لذاته، وإنما لشيء خارج عنه، وهو متابعة هذا المتابع له، كحديث
أبي بن العباس بن سهل بن سعد، وفي نسخة ابن سعيد، عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي، فحديثه حسن، لكن لما تابعه على هذا الحديث أخوه عبد المهيمن بن العباس ارتقى إلى درجة الصحة، فلذلك أخرجه البخاري، وإن كان عبد المهيمن أيضا ضعيفا.
طيب، إذن هذا الحديث، يعني هذا مثال للحديث الصحيح لغيره، والأمثلة دائما قد يعترض عليها، لكن العبرة بالقاعدة. هذا مثال لراوي وهو أبي بن العباس بن سهل، يرى الشارح أنه حسن الحديث، فلما جاء من طريق أخرى صار الحديث صحيحا. نعم، اقرأ وإن تجد.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تجد قولا لهم يلوح، هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد، وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين يوصفا.
طيب، هذه المسألة، وهي أن بعض الأئمة أحيانا يحكمون على حديث ما فيقولون هذا حديث حسن صحيح، فيجمعون بين اللفظين حسن صحيح. هذا التعبير أو هذه العبارة، يقول أهل العلم إنها عبارة مشكلة. كيف مشكلة؟ الآن نحن لما ذكرنا الحديث الحسن، قلنا إن الحديث الحسن فيه ضعف نسبي، ضعف ما، صح ولا لا؟ هذا الضعف هو أوجب إنزال الحديث عن رتبة الصحيح، فإذا فيه قصور عن أن يبلغ رتبة الصحيح، ولا ما فيش قصور؟ طيب، ولما نقول هذا حديث صحيح، يعني نفينا عنه ذاك القصور أم لا؟
فقالوا إن جمعنا بين كلمة حسن وصحيح على حكم على في حكمنا على حديث واحد هو إثبات للقصور ونفيه في مرة واحدة. يعني مثلا ودائما نعود إلى تقديرات المدرسة، لو جئنا الآن إلى طفل صغير نجح من سنة أولى ابتدائي ويدخل سنة ثانية، لو سألناه نجحت يا ابني؟ قال نجح. ما تقديرك؟ قال جيد جدا ممتاز. تمشي ليش؟
إن في مناسب درجة،
لأنك يا إما ممتاز يا إما جيد جدا، يا إما حصلت 85 يا إما ما حصلتش 85. فنفس الشيء هنا، لما تقول حسن صحيح لا ما تمشيش، لأنك يا إما وحصلت تمام الضبط فأنت صحيح، أو لم تحصل تمام الضبط وإنما أنت خفيف الضبط فأنت حسن. أما حسن وصحيح في نفس الوقت فهذا لا يمكن. ولهذا استشكلت هذه العبارة وقيل لا يمكن، لا يتصور ابتداء أن يكون الحديث حسنا وأن يكون الحديث صحيحا في آن واحد. وهذا ما عبر عنه الناظم في هذه الأبيات الثلاثة، حاول أن يأتي بجواب عنها، لعلنا نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعلم العالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.